بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المصرى. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، وإن بتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: ردها وصاعا من تمر لا سمراء. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
والتصرية هو أن يبيع الرجل البهيمة التي عنده بعد حبس لبنها في ضرعها لتظهر على أنها حلوب وكثيرة اللبن وليست كذلك، فهو نوع غرر، ونوع غرر أن يأتي الإنسان إلى بهيمة عنده فقبل أن يذهب بها إلى السوق لبيعها يترك لبنها فيها عدة أيام فيحبس اللبن فيها فتظهر على أنها عظيمة الضرع وعلى أنها حلوب وليست كذلك، فيشتريها الواحد اليوم اليومين، يحلب اليوم اليومين، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا إلا شيئا قليلا. هذه التصرية وهي نوع غرر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، وإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسك، وإن سخطها، إذا رضي المشتري بها أمسك، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وأخذ المال الذي دفع، لأن هذا عيب. نعم. وعلى هذا ذكر العلماء كل ما فيه هذا التدليس، فإذا اشترى الإنسان سلعة ظاهرها أنه لا إشكال فيها ولا عيب فيها ثم ظهرت معيبة فإنه يردها. نعم. ثم هو بخير النظر إما أن يمسك وإما أن يرد ذلك المعيب ويأخذ المال الذي دفع. نعم.
باب المصارفة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعضه على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز.
يعني لا تفضل بعضها على بعض، بل لابد من التماثل، فالذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل ويدا بيد. يشترط في ذلك شرطان: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض، أي في نفس المجلس. المماثلة فلا تبيع ذهبا بذهب بالتفاضل، مع التفاضل، هذا معنى ولا تشف، يعني لا تفضل بعضها على بعض، ولا الفضة بالفضة كذلك. ومثل ذلك العملات الورقية الموجودة الآن، الجنيه بالجنيه والدولار بالدولار، لكن إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة، دولار بجنيه، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد. فيشترط في ذلك شرط واحد وهو التقابض في المجلس، طالما أن العلة متفقة مال بمال فجائز التفاضل، طالما أن الجنس مختلف، لكن يشترط شرط واحد وهو أن يكون التقابض في المجلس. أما إذا اختلفت العلة واختلف الجنس فلا يلزم شيء. إذا هناك ما يلزم له شيئان، هناك ما يلزم له شيء واحد، هناك ما لا يلزم له شيء. ما يلزم له شيئان ما هو؟ اتحاد الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح، ذرة بذرة، أرز بأرز، ما يلزم له شيء واحد وهو
اختلاف الجنس مع اتحاد العلة.
إذا اختلف الجنس واتحد العلة، اختلاف الجنس مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة، كالذهب بالفضة، البر بالأرز، فهذا يلزم له شرط واحد وهو التقابض في المجلس. ما لا يلزم له شيء وهو ما اختلف جنسه وعلته، كالتمر بالماء، المال اللي هو الذهب او الفضة، فهذا لا يلزم له شيء، لا مجلس ولا تماثل. نعم.
قال اخبرنا مالك عن
ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لابد ان يكون يدا بيد، يبقى اشترط النبي شرطين، التماثل والتقابض. نعم.
قال اخبرنا مالك عن نافع.
نعم. الذهب والفض، العملات هي الذهب والفض. كيف اي شيء؟ ما احنا قلنا حسب، الجنيه بالجنيه كالذهب بالذهب، الدولار بالدولار كالذهب بالذهب، الجنيه بالدولار كالذهب مع الفضة. فإذا كان جنيه بجنيه يبقى يلزم له شرطان ولا شرط؟
شرطان،
التماثل والتقابض. طب إذا كان دولار بجنيه يبقى شرط واحد،
التقابض.
نعم، اللي هو التقابض.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع غائبا بناجز. قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن عامر عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني؟
لم يقل معاوية يعني ما أرى بهذا بأسا، أنه يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخبر بأنه لعل أبا الدرداء وهم في ذلك، وإلا فهو ما يرى به بأسا من جهة المعنى أنه لا بأس بذلك، وإلا لو ثبت الخبر عند معاوية رضي الله عنه وثبتت الدلالة فلا يعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بتحرير السنة. ولقد كان معاوية يضرب الناس على الحديث، لأنه كان معاوية رضي الله عنه يتشدد في القبول، قبول الحديث، أن بعض الناس قد يهم، لهذا كان له منهج خاص في التحري من المتشددين في السماع، أي المتحرين بشدة في السماع، معاوية رضي الله عنه. نعم.
فقال أبو الدرداء: من يعذرني؟
لأن أبو الدرداء كان ينقل فتوى، فقال له أبو الدرداء: سمعت النبي ينهى عن مثل هذا. فلعل أبو الدرداء وهم، لعله كذا عنده، يعني عند معاوية. نعم.
فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض. قال أخرج الأول من كتاب البيوع، وإلى آخر الرابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والخامس في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والسادس والسابع من كتاب الرسالة. باب منه في الذهب والحبوب. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى استرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني أو حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي رحمه الله أنا شككت وعمر يسمع، فقال عمر والله لا يفارقه حتى يأخذ منه،
يعني أراد أن يكون نقد ذلك في مجلس غير مجلس العقد حتى يأتي الخازن أو من الغاب. نعم، فقال عمر والله لا يفرق حتى يأخذ منه، أي ما يصلح أن يكون الرد في غير المجلس، لا بد أن يكون في المجلس. نعم.
ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء،
يعني يدا بيد.
قال الشافعي
خذ وهات. نعم.
قال الشافعي رحمه الله قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه، ثم طال علي الزمان فلم أحفظ حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني.
نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر،
وهذا لا يتغير به المعنى سواء خازني أو خازنتي، ما يتغير المعنى بذلك. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب،
لكن هذا تحري السلف رحمه الله تعالى في الألفاظ.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك، وقال حتى يأتي خازني. قال فحفظت لا شك فيه. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم. قال ونقص أحدهما التمر أو الملح. قال أبو العباس الأصم في كتابي عن أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه بنظر في كتاب الشيخ يعني الربيع. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم.
ونقص شرطا واحدا وهو يدا بيد، وكيف شئتم إشارة إلى عدم التماثل. نعم.
ونقص أحدهما التمر أو الملح وزاد أحدهما، من زاد أو زاد فقد أربى
أو ازداد
من زاد أو ازداد فقد أربى. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب البيوع والخامسة من كتاب اختلاف الحديث.
وهل هذه المعاملة أو الصرافة لما تكون في هذه الأصناف فقط أو ما يقاس عليها في العلة؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ما يقاس عليها في العلة ولا يلزم هذه الأصناف بعينها فقط، خلاف الأهل الظاهر الذين رأوا الاقتصار على الظاهر فقط، ستة أصناف عندهم لا يزاد عنها ولا ينقص منها. أما الجمهور نظر إلى العلة، فما الفرق بين البر والذرة والأرز؟ لا فرق، وهذا هو الصحيح المقطوع به. ثم إنهم اختلفوا في العلة، ما هي العلة؟ وأقرب ما يقال في العلة أما ذهب والفضة، فالعلة فيها الثمانية، ولهذا ألحق العلماء بها الأثمان، الأموال موجودة الآن والنقود وكذا ألحقوا بها. وأما هذه الأصناف الأربعة الأخيرة فالطعم مع الكيل أو الوزن. نعم. فيخرج بذلك مثلا واحد يبيع سيارة بسيارة، حديد بحديد، بيت ببيت. نعم. فإنه لا يجري فيه هذه الأحكام. نعم.
باب إنما الربا في النسيئة. قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال أخرجه من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم. والنسيئة يعني الأجل. وإنما الربا في النسيئة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصرة، وإنما أعظم النوعين من الربا هو ما كان في الأجل. نعم. وإلا ربا الفضل هذا ثابت كما حديث عبادة بن الصامت لما قال الذهب بالذهب يدا بيد، ذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا وكذا يدا بيد ومثلا بمثل، دل هذا على أنه لا بد من المثلية. إذا لم تكن مثلية فهو ربا الفضل، وإذا لم يكن يد بيد فهو ربا النسيئة. وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة إذا كان فيه التفاضل مع عدم التقابض في المجلس. نعم. يبقى الذي يتعلق بالأجل هذا ربا النسيئة، والذي يتعلق بالتفاضل هذا ربا الفضل. نعم. فحينما تعطي درهم بدرامين في نفس المجلس ما نوع الربا هنا؟ الفضل. وحينما تعطي درهما بدرهم في غير المجلس هذا النسيئة. نعم.
باب النهي عن بيع ما لم يقبض. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار.
ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما عاش ظهره يعتقد أن الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط، ولهذا كان عند الدرهم بدرهمين جائز، وغاب عنه النص في ربا التفاضل حتى علم ذلك قبل أن يموت بسبعين ليلة تقريبا، فرجع إلى النص وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره يدا بيد ومثلا بمثل. نعم.
صورة ربا النسيئة درهم بدرهم إلى أجل مش واضحة يعني،
يعني يكون في غير المجلس يعني تعطيه درهم بيع يعني تبيع درهم بدرهم، لكن هذا الدرهم الثاني سيأتيك بعد أسبوع يبدأ أجل.
أنا أعطي درهم وأخذ الدرهم الآخر بعد أسبوع.
بعد أسبوع.
هذه الصورة.
نعم.
باب النهي عن بيع ما لم يقبض. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم. حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى ينقله، كلها حتى يكتاله، كلها ألفاظ وردت في السنة. والمعنى أنك لا تبيع، إذا اشتريت مثلا طعاما على وجه المجازفة مثلا تقول هذه مثلا الكومة أخذت هذه الكومة وكذا، ما تبيعها وكذا وهي مكانها، لابد أن تنقلها من عند البائع إلى حوزتك، إلى حوزتك، فلا بد من النقل، لا بد من النقل مع الملك. كما أنه لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، فلا يجوز أيضا أن تبيع ما ليس عندك، ما ليس عندك، فلا بد من الملك لا تبيع ما لا تملك، ولا بد من النقل لا تبيع ما ليس عندك. فلا ينبغي أن تبيع الطعام مكانه حتى تستوفيه. تستوفيه. طب ومن الاستفاء أن تكيل مثلا أو تزن، لو اشتريت شيئا وكلته وكذا وعرفته ثم بعته، لو في السوق مثلا ثم بعته أيضا بالكيل أو كذا، هذا لا إشكال فيه، لأن استفاءك له هو كي القيام بكيله وكذا وضبطه ثم تبيعه بالكيل والضبط أيضا، فهذا لا إشكال فيه. نعم. يعني مثلا لو انك تشتري مثلا أرز من السوق 5 كيلات مثلا وقد كيل لك ذلك، ثم وقفت تتاجر بها وتعرضه للبيع، فجاء من يشتريها وكلتها كذلك له، هذا لا بأس به، ليس باللازم أن تأخذ الحب هذا وتعود إلى بيتك، وتعود إلى بيتك، ليس هذا باللازم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله.
فهناك أشياء تنقل وتكال وكذا، وهناك أشياء ما تنقل مثل الأراضي، فهذه يكون بيعها بعد تملكها وملكية كاملة، ملكية كاملة تعطيك الحق في أن تبيعها بلا إشكالية، بلا إشكالية. فقالوا مثل الأراضي والبيوت وكذا بالتخلية، كان عندهم بالتخلية، يعني إذا خلى بينك وبين أرضك خلاص لك أن تبيع الأرض بعد ذلك، أما إذا كانت العين مشغولة بالأول أو كذا فما تبيع مع عدم الملكية الكاملة، لأنه قد يرجع عليك الأول فيفسد إذن البيع على الثاني أو الملكية على الثاني، فلا بد أن تستوفي ذلك، لا بد أن تحصل تخلية تعطيك الحق أن تبيع هذا البيت إلى آخر بعد ذلك. نعم. فالأراضي والبيوت وكذا تكون بالتخلية، يعني قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه.
لو باع السلعة المكان الذي اشتراه، المكان الذي اشتراه
بدون كيل وكذا لا يجوز، لو باع السلعة مكانها بدون كيل أو كذا هذا ما يجوز، لكن لو اكتاله وكذا لا بأس به. نعم، محمول النهي على هذا، محمول النهي على هذا، على عدم الكيل، عدم معرفة ما فيه، إلا أن تبيعه أيضا مثلا على ما هو عليه بدون كيل، تقول مثلا خذ هذه الكومة بكذا، لو أخذتها بثمن معين وتبيعها جزافا ما في بأس. نعم، بس بشرط يكون في سوق مشاع، انما لو عند التاجر، يعني اشتريت مثلا كومه من عند التاجر في ملكيتي، ما تبع الغير حتى تنقل ذلك، لانه ممكن الاول يمنع، لكن لو يكون مثلا في ارض سوق عامه مثل اسواقنا الان، ارض سوق عامه مثلا، فانت اخذت مثلا منه الكومه ديت، التمر هذا، الكومه هذه اخذتها منه مثلا ب10، خلص واعطيت ال10 ووقفت انت على هذه الكومه، ثم عرضتها للبيع فبعتها ب20، لا بأس بهذا. أما إذا كان عنده لا لا، لابد أن تنقلها خارج من خارج مستودعه، لأنه قد يجحدها بعد ذلك. نعم.
بعض البيوت أو الأراضي يكون فيه نزاع بين الورثة ولم يتم تقسيم الثلث، فأحيانا الواحد منهم بيبيع نصيبه قبل أن يقسم.
لو باعه مشاعا، يعني لو باع نصيبه في التركة قبل معرفة ماله على وجه التعيين، لكن باعها مشاعا، يعني مثلا إخوة مثلا عندهم مثلا 5 أفدنة وهي قطعة واحدة، هو له فدان، فباع الفدان مشاعا، نعم لا بأس بذلك، لا بأس، كأن يبيع لأخيه مثلا، يقول مثلا تأخذ حقي ويصبح له فدانا، لا إشكال في ذلك. لا، هو بيبيع مشاع. طب إذا اشترى مشاعا صار له فدان من 5، صار له فدان من 5، نأتي بقى بعد ذلك عند القسمة، عند القسمة بيقع بقى التفاضل بين الإخوة في هذا الباب، وكل من أخذ مثلا شيئا مميزا يكون بثمن. نعم.
قال
إذا حدد له مثلا أريد وجبة دجاج مثلا أو وجبة كفتة أو وجبة كذا بالأوصاف الفلانية وأعطاه، والثاني يأتي بالوجبة بعد ذلك، لا بأس، هذا يشبه التصنيع. نعم، هذا تصنيع.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
نعم، يعني هل يلحق بالطعام كل شيء؟ يعني اشترى سيارة من معرض، هل له أن يبيعها قبل أن يكتمل تكتمل أوراق النقلية نقل الملكية؟ فابن عباس يرى ذلك في كل شيء، في أراضي، في سيارات، في لا بد من الملكية الكاملة، وهذا هو الصحيح أنه يكون في كل شيء وليس فقط في الطعام. إذ العلة واحدة وهي أن الإنسان يمتلك هذه الأشياء ملكية تامة بحيث يتصرف فيها كيفما شاء، إنما ملكية نقصة طيب وصاحبها الأول جحدها بعد ذلك ماذا نصنع؟ يعني واحد مثلا تاجر حبوب بيشتري عند هذا طن أرز وده طنين وده خمسة وده عشرة وده عشرين وكذا، صار له مثلا 100 طن في السوق، لكن عند كل واحد ممن اشتراها منه هذا عنده طنين خمسة عشرة عشرين كذا، ثم يبيع بعد ذلك ويقول أبيع مثلا 100 طن، ثم يقول له اذهب إلى فلان عنده 10 وده عنده 5 وده كذا فاستوفيه. طبعا هذا قد يذهب الرجل إلى اللي هو المشتري إلى من عنده هذه الأطنان فيقول له اشتريتها بكم؟ يقول مثلا اشتريتها مثلا بالطن ب4000، وهو والتاجر الأول كان قد اشتراه ب2000 مثلا أو ب2500، يقول طب أنت ما في ماله رز عندي؟ ماله رز عندي؟ يذهب التاجر ماذا تريد؟ يقول له أنت اشتريتها مني برخص وأنا لن أسلمك شيئا. طيب كذا كذا أنا اشتريت أنا والله ما تستلم شيء، إما أنت تزيدنا 500 وإلا فلا. فإذا لابد من النقل، لابد من النقل قبل أن تبيع، لابد من النقل. نعم.
قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال أخبرنا سعيد بن سالم
ملك ونقل حتى تشتريه وتستوفيه، ملك ونقل. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال أخرج الأربعة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والخامس والسادس وقول ابن عباس في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والسابع وقول ابن عباس من كتاب الرسالة.
نعم.
باب النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن بريد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل؟ فقال البيضاء، فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع التمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار
والعرايا يقول في حاشية اختلف العلماء في سورة العرية وهي عند الشافعي وأحمد أن يشتري الرجل الرطب على رؤوس الأشجار بخرصه تمرا فيستلم البائع التمر ويستلم المشتري الرطب بالتخلية. يعني يقول لك النخلة دي مثلا واحد يحتاج إلى تمر ثم ما زال هذا في رؤوس النخل اللي هو صاحب النخل يحتاج إلى شيء يأكله الآن وما على رؤوس النخل ما يصلح فيأتي إلى من عنده ذلك فيقول طيب أنت تبيع لي مثلا 5 أوسق مثلا أو يعني دون 5 أوسق تبيعني ذلك بمثلها على رؤوس النخل فيأتي من يخرص ويقدر فيقول هذا يعدله هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة إذن هي لك. فمثل هذه لا شك أنه يقع فيها جهالة لأن التمر بالتمر هذا هو الأصل مثلا بمثل ولا شك أنه هنا قد يقع جهالة حتما سيقع جهالة وكما قال العلماء الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل إذا علمت التفاضل لا يباح البيع مع التفاضل كذلك إذا جهلت التماثل أفضى إلى ماذا أفضى إلى عدم التماثل لكن رخص الشارع في هذه الصورة فتكون من المستثنيات مع وجود مثل هذا التفاوت الغير مقصود رخصت الشريعة في هذا فتكون العراية على خلاف الأصل ولا يجوز ذلك فيما زاد على 5 أوسق طبعا هذه بشروط أن تكون 5 أوسق فما دون أن تكون عند الحاجة وقد جاز هذا على خلاف الأصل للضرورة فإن الأصل عدم جواز بيع رطب التمر طيب لأن رطب التمر النبي قال أيجف قال نعم قال فلا إذن وعند أبي حنيفة أن يهب الرجل اللي هو معنى العراية لآخر ثمرة الأخلي فلا يقطعها الموهوب له ويبدو للواهب أن يعود بهبته فيعوض الموهب له خرصها تمرا وبذلك يطيب الواهب ما يرجع به والموهوب له ما أخذه من العوض فيخرج الواهب من حكم من وعد وعدا فأخلفه ويخرج الموهوب له من حكم من أخذ عوضا عن شيء لم يملكه وصورته عند مالك أن يهب رجل لآخر تمر نخلات معينة أو مقدار معين من ثمرة بستانه ويتأذى من دخول الموهب له فيشتري منه ما وهب له بخرصه تمرة وذلك بأن يقدر الخالص ما يتحصل من الرطب إذا جف وصار تمرة المهم أنها تعود إلى إيه؟ إلى بيع التمر بالرطب على النخل وهذا ولا شك خلاف الأصل ما الأصل الأصل وما قاله نبي هنا لما سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقال نعم فنهى عن ذلك لما أنت تأخذ كيل تمر ناشف خلاص يبس وتعطيني مثلا مثله رطب الرطب إذا نشف صار إيه وإذا جف صار النصف من التمر يبقى هذا وقع فيه التفاضل والتفاضل هذا ممنوع هذا لو أشتري منك مباشرة رطب بتمر مباشرة هذا لا ينبغي ليه لأن هذا يؤول إلى النقص يؤول إلى التفاضل بعد ذلك فهذا لا يجوز هذا لا يجوز ليه ينقص إذا جف قال نعم قال فلا إذن طيب هنا العراية تمر برطب لكن جازت عند الحاجة رجل يريد أن يأكل اليوم تمرا ومحتاج إلى ذلك وما عنده إلا نخلات ماذا يصنع فيعطيك قدره وحينئذ إذا جاء الخارص يخرص ذلك أو يقدر ذلك فإنه يراعي التفاوت هذا إذا جف يعني مثلا إذا كان يأخذ مثلا 5 كيلات مثلا أو كذا فما يعدله إذا جف على النخل كذا وكذا 10 نخلات 15 نخلة وكذا ولا شك وحتما وقطعا أنه سيقع التفاضل لكن غير مقصود غير هو قدر هو قدر ذلك، لكن الذي يقع بعد ذلك من التفاضل هذا غير مقصود، وهذا إنما أبيح على خلاف الأصل بشرط أن يكون خمسة أوسق فما دون، وأن يكون عند الحاجة، وأن يكون عند الحاجة. نعم، هذا نزاع آخر أيضا، هل يكون هذا في التمر فقط أو يتعدى إلى غيره، لأنه هذا عند الحاجة، والحاجة قد تكون في التمر لأن التمر كان طعاما. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. قال شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حسمة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا. قال أخرج السبعة الأحاديث من كتاب البيوع. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. قال أخبرنا مالك عن نافع
البيضاء بالسلتي، البيضاء هي الحنطة والقمح، والسلتة ده نوع من الشعير. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك. قال أخبرنا ابن عيينة
يعني اشتري القمح الموجود في الأرض هذا أو الأرز بالمال إذا بدا الصلاح لا إشكال في ذلك، يقول على أن يكون ذلك مشاعا، يقول اشتريت الأرض هذه بعشرين ألفا لا بأس، إنما يقول اشتريت القمح هذا بأردبين بثلاث أردب بثلاثين أردبا هذا لا يجوز، هذا المحاقل، لكن لو اشتراها بالمال لا إشكال، اشتراها بالمال إشكال. كذلك أيضا لو اشترى هذا القمح الموجود في الأرض بقمح عنده فهذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لابد من التقابض في نفس المجلس وهذا غير موجود، لأن ما يدرينا أن هذا مثلا بخمسة أو بسبعة أو بعشرة أو بكذا أو بكذا فيتأخر القبض، لكن لو بالمال لا إشكال في ذلك. لو يشتري الأرض القمح بعد بدو الصلاح يشتري هذه بعشرة ألاف جنيه يقول خذ عشرة ألاف جنيه وأنا أحصد هذا الزرع، اشتريت منك في الدار القمح هذا بعشرة ألاف هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن يقول اشتريته بخمسة أردب بعشرة أردب هذه المحاقلة لا تجوز. والمزابنة التمر بالتمر في رؤوس النخل إلا العراية فقط، أو الكرم بالزبيب اللي هو العنب الموجود بزبيب، لأن العلة أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا. نعم نعم.
يشتري الكونت بالمال جزافا يعني لا يحدد كل
مال. طبعا طبعا يشتري جزافا. نعم. لا، الإجارة على هذا الوصف لا تجوز، اللي هو أن يؤجر الأرض بنصف ما يخرج منها، بربع ما يخرج منها، طب ما أخرجت شيئا، لكن يؤجر الأرض بالقمح أو بالحنطة أو بالأرز أو كذا بجزء معلوم بشيء معلوم بشيء معلوم لا بأس أن يقول له مثلا أمنحك أرضي هذه السنة أجرى لك، يعني تستبيح منفعتها بطنين رز، خلاص صار في ذمتي ماذا؟ طنان من أرز، هذا صار في ذمتي، ما لي دخل بالأرض، هنا تأتي ما تأتي، يخرج منها أرز أو ما يخرج، المهم أنا لي في ذمتك طنان من الأرز، يكون ذلك عند الإيه؟ عند الموسم، هذا لا بأس به. أما على شيء خارج منها، على شيء خارج منها نصف أو ربع أو كذا، هذا لا يجوز، لكن يجوز المزارعة وليست الإيجار. مزارعة أن تزرع في أرضي على أن يكون لك النصف وأنا لي النصف، أنا صاحب الأرض لي ثلاثة أربعة وأنت كمزارع لك الربع، دي اسمها مزارعة وليست إيجارة. الإيجارة أنك تستبيح منفعة قطعة الأرض هذه بشيء معلوم، هذا لا بأس به، شيء معلوم ليس بما يخرج من الأرض، أنا ما لي دخل يخرج ما يخرج، تأتيني بالطنين من الأرض أو تأتي تشتري من الأرض. المهم أنني أجرت الأرض لك بطن الأرز، خلاص ليه في ذمتك طن الأرز تأتي بهما عند الحصاد، بارت الأرض ما أتت بشيء فلي عندك طنان، جاءت بمئة طن لي عندك طنان. إنما المزارعة لا، ما في إشكالية فيه، مزارعة لا إشكالية فيه، إنك أنت تزرع الأرض ببعض ما يخرج منها بشرط أن يكون هذا مشاعا، ربع نصف ثلاثة أرباع. نعم.
قال أخبرنا
نعم. ابن لا دي سلف، سموه سلف بعرفنا نحن، وليس السلف اللي هو السلم، لا سلف يعني يعني قرض، دي ليس بيعا، مثل ما أقرضوا كالدرهم والدينار، ما هو كان بيقترضوا الدرهم والدينار، ما هو كان القرض أيامها إيه؟ ما هو الدرهم والدينار، فإذا كان على وجه القرض لا بأس، يعني أنا أقرضك 100 جرام من الذهب تعطيني بعد ذلك 100 جرام ما في مشكلة، اسمه قرض وليس بيعا وليس صرافة. فهنا هي المرأة تقرض أختها مثلا كيلة أرز مثلا إلى أن يخرج الأرز تعطيها الكيلة، هذا اسمه قرض وليس بيعا. نعم. النسيئة في النسيئة في البيع، هذا في البيع، البيع النسيئة هذا في البيع، لكن ده قرض ليس بيعا. الشكل، الشكل ده يعطي ده يعطي ده ياخد، ده الشكل كده، لكن طبعا في فوارق، في صرافة، في بيع، وفي قرض، وفي ربا. نعم. لكن هذه قرض انك تقرضه تعطيه شيء، تعطيه شكارة رز يجيب لك شكارة اذا خرج الارز او كذا، هذه ما في مشكلة، هذا قرض سلف، يعني احنا في عرفنا نسميه سلف، ما في مشكلة، اللي هو القرض، يعني اللي هو القرض ليس السلف اللي هو السلم، لأنه يمكن يسمون السلم سلفا، كما في حديث ابن عباس قدمنا المدينة وكان يسلفون في التمر، اللي هو السلم يعني، انما احنا عندنا ده نسميه قرض، اللي هو السلف نسميه قرض. فمثل ما كانوا يقرضون الذهب والفضة، امال هو القرض ايه كان؟ هي معاملتهم الذهب والفضة اللي هو الدرهم والدينار، فكان الواحد يأخذ قرضا من أخيه ما في مشكلة. نعم. ايه انما جزاؤه اي نعم اي نعم. يحصل فرق ايه؟
شكرا بشكرا
طيب الشكارة هذه نفس الشكارة؟
نعم بس قد
لا زي ده يوزن، زي ده يوزن. اما انت كيلة بالكيل المعروف تعطيه مثلا 7 كيلات ب7 كيلات معروفة بالكيل امامك او بالوزن. فالشكارة الموجودة دلوقتي الوزن المعروف، يعني اقصد نستطيع ان نزنها بلا مشق. فهو ياخد منك مثلا شكارة، يعطيك شكارة رز مثلا 75 كيلو، وياخد شكارة رز منك 75. يبقى ده ما يصلح كده ايه مجازفة، اكيد هيقع التفاضل اكيد. وبعدين الشكارة مش كل معتبر ولا وزن معتبر. نعم.
قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع ب100 فرق حنطة، والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل ب100 فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. قال أخرج 4 أحاديث من كتاب البيوع والخامس من كتاب الرسالة.
فلعل المراد بالكراء يعني تأجيرها بثلث ما يخرج منها، بربع ما يخرج منها أو كذا. نعم. أما إن كان مزارعة بما يخرج منها على وجه المشاع بالربع بالنصف بكذا، هذا ما في مشكلة كمزارعة. أما كإجارة، كإجارة ما يصلح. نعم.
باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه. قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمر. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذلك؟ فقال طلوع الثريا. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو التمر؟ قال بل النخل، ولا نرى كل ثمرة إلا مثله. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع التمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا. قال أخرج 10 أحاديث من كتاب البيوع.
نعم. كل هذا معناه النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، حتى تنجو من العاهة، حتى تحمر، حتى تزهو. كل هذا يعني يعود إلى معنى واحد، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. وبدو الصلاح هذا فيه ما يرجع إلى العرف، مثلا زي الموز الآن مثلا يباع أخضر، أنت قد ترى أنه لا يصلح، هذا لا يصلح للأكل، لكن ليس معنى أنه لا يصلح للبيع. فصلاحه هنا للبيع صالح، وإن كان أخضر وكذا لكن هذا صالح. ونبه العلماء أيضا على أن بدو الصلاح في البستان أو كذا ليس معناه في كل شجرة من أشجارها، بل لو بدا صلاح البعض حكم بالصلاح على الكل. فتجيء مثلا تشتري عنبا او تمرا او موزا او كذا، المهم اذا بدا صلاح البعض حكم به للايه؟ للكل، وليس باللازم ان يبدو صلاح كل ثمرة من الثمار. وهذا كله حتى تؤمن العاهة فلا يقع ضرر على المشتري بعد ذلك ونزاع بين البائع والمشتري. والشريعة شريعة متكاملة سبحان الله في كل باب من الأبواب، شريعة ربانية مستقيمة في كل باب من الأبواب. يبقى نحن أولى بأصحاب الزراعة منهم بالصواب في هذه الأشياء. يعني ما يأتي واحد مثلا جماعة فلاحين يقول لك يا جماعة انتوا طلبة علم لابسين جلاليب بيضة مالكوش دعوة بالحاجات دي، ما تعرفوش ايه اللي عرفوا الحاجات دي؟ تقول له تعالى يا حاج محمد، حاج متولي، حاج مصطفى، حاج ابراهيم، تعالى نعلمكم ازاي تزرعوا الارض وازاي يكون المعاملة بينكم. يعني انتوا عارفين الحاجات دي؟ عارفين. يعني هذه الاشياء في الكتب؟ نعم في الكتب بحذافيرها. أردتم مزارعة عندنا، طب مساقاه ري الأراضي، ومن اللي يروي الأول ومن اللي يعمل كذا، وإذا تنازعتم من اللي يروي الأول؟ نقول لهم تعالوا إحنا نفصل بينكم بكتاب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجارة عندنا الإجارة، لو تركت هذا وذهبت إلى أصحاب التجارة وأرباب الأموال والبنوك وكذا وكذا قد يقول أنت لست متخصصا، أنتم لست متخصصين، ما لكم وللتجارة وما لكم والاقتصاد تخريج ايه؟ لغة عربية او شريعة اسلامية او خريج. طيب ما لك والتجارة؟ نقول تجارتك هذه مضبوطة بالشريعة، لابد ان تجري فيها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الامر بوضع الجوائح والمسامحة في البيع. قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قال الشافعي سمعت سفيان
يعني يحدث تبيع الشيء هذا، تبيع التمر هذا سنين اللي على النخل تبيعه سنين، هذا لا يجوز لأن هذا مجهول. لكن أن تؤجر النخل نفسه، تؤجر النخل وليس أن تبيع، هذا لا بأس به في أصح قولي أهل العلم. لكن أن تبيع التمرة تقول مثلا النخل مثلا هيأتي مثلا نخرص الموجود عليها مثلا الآن هذه مثلا قدرها كذا، إذا أبيعها لك 5 سنوات بنفس القدر الموجود الآن، هذا لا يجوز لأنها قد لا تأتي بذلك أو تأتي بما هو أكثر. يبقى البيع لا يجوز إذا نهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع وجود الثمرة، فكيف إذا لم توجد؟ نعم.
قال الشافعي
وأمر بوضع الجوائح، يعني واشتريت الثمرة بعد بدو صلاح وكذا ثم حصلت لها عاهة قبل الحصاد فترجع المال إلى أخيك. نعم. اللي هو الإيجار ما في مشكلة، هو يستأجر الأرض هذه مثلا 10 سنوات يجعل إيجار متفاوتا، الأولى كذا الثانية كذا الثالثة كذا، ما في مشكلة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرتي
لا يذكر فيه
أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل تمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب البيوع. باب النهي عن بيع السنين. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
معاومة يعني أعواما، يعني تساوي السنين، أعوام من العام. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب البيوع وإلى آخر السادس من كتاب المزارعة وكري الأرضين. باب النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس. قال أخبرنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. أخرجه من كتاب البيوع.
وذلك الجهالة، لا تبيع إلى العطاء أو إلى الأندر، يقول في الحاشية الأندر اللي هي البيضر هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام، ولا إلى الدياس اللي احنا بنسميه عندنا الدراس، ولعل هذا للجهالة، ولعل هذا راجع إلى الجهالة، لا تبيع إلى العطاء إلى كذا، وقد لا يأتي شيء من هذا. نعم.
باب النهي عن بيع السبرة من التمر لا يعلم كيلها. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. أخرجه من كتاب البيوع.
نعم، لأن هنا هذا جهل بالتماثل، نهى رسول الله عن بيع السبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، يقال كومة هذه بعاني بخمسة كيلو بعشرة كيلو أو كذا، ومثله أي شيء تبيعه كومة أو كذا بشيء معلوم، مثلا امرأة أو رجل عنده سمك مثلا تقول بحالي على أنها عشرة كيلو خمسة كيلو، هذا لا يجوز لأنه يقينا وقطعا أنه سيقع التفاوت، لكن قل بعني هذه بمئة جنيه، بعني هذه شروة، بنسميها شروة عندنا، بيعها شروة بكذا، هذا لا بأس به. نعم.
باب السلف المضمون إلى أجل معلوم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال والثلاث، فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال أخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت.
وقال في الأجل إلى أجل معلوم. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب البيوع، والرابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب منه.
نعم، هذا هو السلم، وهو بيع موصوف في الذمة بمال معلوم ويكون معجلا في مجلس العقد. بيع موصوف بالذمة بثمن معجل في مجلس العقد، تبيعه طنا من الأرز، هذا يكون في مثلا موسم الحصاد، لابد من تحديد الأجل، يكون في حصاد الأرز السنة هذه مثلا بثمن المعلوم، وهو مثلا ب3000 جنيه، ويتم تسليم الثمن في مجلس العقد، 3000 تسلم الآن، هذا هو بيع السلم. يبقى لابد من تحديد السلعة كيلا وزنا صفة، تقول مثلا طن أرز حبة عريضة معروفة تزرع في البلد، حتى لا تأتي له بحبة رفيعة، فإذا كان الجنس له أنواع فلابد أن تحدد النوع. تمر مثلا، يبقى تمر مثلا سكري أو برحي أو تمر مثلا كذا معلوم، لابد أن يكون معلوما لأن التمر يتفاوت، فقد تسلمه وقت التسليم تمرا رديء، أو يطالبك بتمر أكثر من الثمن الذي دفعه، فلا بد من تحديد النوع. فإذا كان هناك جنس تحتوى أنواع فلا بد من تحديد النوع، الأرز أنواع والتمر أنواع، فلا بد من تحديد هذه الأنواع. يبقى الكمية مع النوع مع الثمن مع الأجل، هذا معنى فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني ما تنضبط به الصفة وما ينضبط به الأجل وكذا، هذا لابد من بيانه حتى لا يقع نزاع وقت التسليم. نعم نعم.
هل ينفع بيع على القروض؟ يعني يفرش قروض أو يبيع أشياء بأجل، لابد يحدد أجل ولا اتفاقا بالمشتري؟
كيف يعني القروض؟
يعني يفرض واحد مثلا 1000 جنيه، لازم يحدد له أجل معين هو يرضوه منك ولا يفتح له الباب. كذلك مثلا
ده مش بيع، القرض مش بيع، لكن دي مسألة أخرى منفصلة. هل من أعطى قرض لآخر هل له أن يحدد مدة لهذا القرض أو يتركه؟ بعض العلم يرى أنه يترك، لأن القرض عقد إرفاق، فأنت أحسنت بالإقراض، فإذا رده متى ما تيسر له سيرده، وبعضهم يقول لا بأس بهذا، وهذا الأرفق والأولى. فأنا مثلا معي مثلا 1000 جنيه قرضك إياه، لكن إلى مثلا 5 أشهر، لأنني سأحتاج هذا المال بعد 5 أشهر، لا بأس بذلك.
البيع بالأجل.
نعم.
لذلك البيع بالأجل، يعني واحد يبيع مثلا الأوراق المنزلية فيخرج بالأجل.
إيه نعم.
هل بده يحدد ولا
إيه؟ هذا دين صار بينا بأجل، إذا تدينتم بدين إلى أجل.
لكن له ألا يحدد؟
له ألا يحدد، لو قال مثلا ما تيسر الفلوس هاتها ما فيش إشكال. لكن المهم أن يكون الثمن معلوما في البيع، لابد من العلم بالثمن والمثمن. إنما لو أنت مثلا بعته وبقي عليه مثلا 5000، فقلت إذا متى ما تيسر لك ابهت، هذا لا إشكال في ذلك، لكن لابد من الإيه؟ من العلم بالثمن، لابد من العلم بالثمن، لأن يعني بعض الناس يقول يا أخي خذ بس وامشي بس توكل على الله وبعدين بعد ذلك. طب بس بكم؟ لا لا لا، بعدين ويمشي، وبعدين هذا مثلا نيجي بعد شهرين ثلاثة نقول ها البضاعة بكم؟ يا أخي مش هتفرق. لا لا لا، بس أقول بكم؟ لا والله ب10000 جنيه. والواحد بقى عامل حسابه أنه أصلا ب2500، طلعت ب10، ماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع الآن؟ ممكن يكون سعرها الحقيقي هو 10، بس الواحد إيه كان مثلا مش واخد باله، يعني لو هي ب10 مش هيشتريها أصلا، لو ب10 يعدل عنها الى غيرها، لو انا عرضتها ب10 وقت الشراء هعدل الى غيره. فاحيانا الاخوه يجامل بعضهم بعضا وبعد ذلك يشكو بعضهم بعضا. فهي من أولها لابد من التحذير. تكرم أخاك مش مشكلة. يعني أنا الله مثلا بخمسة بس خلاص لك 2000 أو لك بثلاثة أو لك بأربعة، أمشي بقى أنا مرضي والسعر معلوم واشتريت شيء أرغبه ويتفق معايا، وإلا بتركه كما هو. يا بأربعة خمسة آه والله ده بخمسة يا أخي، لا ده أنا كنت أفكر أنا ب1500، لا لا مش النوع هذا، أو هذا كان قبل لكن غلى السعر. يبقى ده داخل في باب النصيحة أيضا، إنما بعد ذلك أنا أحرج منك وأنت تحرج مني. طيب ليه؟ فالأخ يبيع شيئا لأخ طالما أنه يأخذ فلوس، ليس أنه مثلا يعطيه كذا هكذا، طالما أنه يأخذ فلوس يبقى يحدد هذه المسألة هي بخمسة في السوق أنا بيع بخمسة لكن لك بأربعة، وهذه الفلوس براحتك، هذا لا إشكال في ذلك. يبقى المسألة الإحسان ظاهر، الإحسان أنك أنت أسقطت لي 1000 وجعلت السداد على مهل، يبقى جزاك الله خيرا، يبقى أنا ماشي مبسوط تمام التمام. لكن بعد شهرين ثلاثة أربعة أجي أقول لك بكام، تقول لي والله يا كلب بخمسة بس هي لك بأربعة، فيقع بذلك ربما كبني في نفسي لأنني ما كنت مستعدا لهذا. فضلا هذا لا يجوز أصلا، حتى لو تراضي على ذلك فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من العلم بالثمن والمثمن. نعم.
باب منه. نعم.
في السلام لا يلزم، في السلام لا يلزم أن يكون شيء موجود. هو أصلا السلم ما هو؟ بيع موصوف في الذمة، في الذمة في ذمتك. أنا ببيعك طنون رز إلى تجيبهم لي في شهر 5، يعني أنا بشتري لك طنون رز تجيبهم في شهر 5. الرز موجود في الأرض، أنت أصلا موظف ما عندكش أرض، قد يكون عندك أرض، عندك أرض ما عندك أرض، في وقت حصاد ما هو بوقت حصاد، المهم أن احنا اتفقنا على أجل معلوم. نعم. ما في مشكلة، ما في، لا لا ليس فقط في الحب، بيع موصوف في الذمة أي شيء بس مو متحدد أوصافه. أبيعك سيارة مثلا بجوم وموديل موديل كذا بأوصاف كذا تمام بكذا في شهر ربيع الأول لا بأس. نعم.
باب منه.
نعم. ولا. طبعا الثمن حرم والعلم بالثمن وتقديمه في مجلس العقد. نعم. البعض بيمنعه لكن هو منضبط، لو قال مثلا أبيعك على الموسم، موسم الرز هذا لا إشكال، موسم الأرز محدود هو مثلا أسبوعين 3 أسابيع، فأنا وأنت نعلم هذا، مش من أول ما واحد يضم الأرض ويحصدها نقول لك هنا لازم نجيب له توت، لا الموسم. نعم. فهو معلوم وليس مجهول، ليس مجهولا، فما تبيعه على موسم الرز ما فيش مشكلة. نعم.
باب منه. نعم. عن سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير. قال أخرجت 3 الأحاديث من كتاب البيوع. باب السلف في الورق. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال الربيع سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك. وقال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا نرى في السلف بأسا للورق،
يعني كأنها العينة، يعني فراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من ثمن الذي ابتاعه منه اللي هو العينة، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا نرى في السلف بأسا للورق في شيء من الورق نقضا. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثانية والثالثة من كتاب البيوع. باب استسلاف الحيوان وحسن القضاء. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة وأمرني أن أقضيه إياه. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. قال أخرج الأول من كتاب الزكاة، والثانية والثالثة من كتاب البيوع.
يعني أن هذا لا بأس به، واستسلاف الحيوان مثلا هذا لا بأس به بشرط أن يكون مضبوطا بالأوصاف، لكن عند الرد لو بدله أن يرد بما هو أعلى من ذلك لا إشكال في ذلك. نعم.
باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي تميم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت أو قال هلكت وأهلكت. فقال يا رسول الله إني قد كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد، وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إذن. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين. قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وبه عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة مضمونة عليه بالربذة. قال أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب البيوع، والسادس في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
يعني أن هذا لا بأس به، تبيع البعير بالبعيرين هذا لا بأس به، أما لحم بلحم يبقى لابد من التماثل. نعم.
باب النهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أخبرنا مسلم عن ابن
الغيب. يعني البعير بالبعير يكون كالسيارة بالسيارة، لا إشكال في ذلك على الصحيح. نعم.
قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا.
قال كل إسناد ضعيف.
قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كره بيع الحيوان باللحم. قال أخرج الحديثين من كتاب الصرف.
نعم، لكن المعنى صحيح، بيع الحيوان باللحم هذا المعنى صحيح، فهذا لا يجوز أن تبيع الحيوان باللحم. نعم. لأنها يقع ولا شك تفاضل. إنما تبيع اللحم باللحم هذا لا إشكال في ذلك مع التماثل، لأن هذا طعام وموزون، فتبيع اللحم باللحم هذا لا إشكال فيه إذا كان هناك تماثل. أما تبيع اللحم بالحيوان لا شك أنه يقع إيه؟ يقع هنا تفاضل، وفيه وفي ذلك جهالة. أما أن تبيع الحيوان بالحيوان هذا جائز، يبقى بيع الحيوان بالحيوان جائز، تبيع البعير بالبعيرين هذا جائز، بيع اللحم باللحم هذا جائز إذا كان هناك التماثل، بيع اللحم بالحيوان هذا لا يجوز. يبقى عندنا ثلاث صور: الحيوان بالحيوان مع التفاضل وكذا هذا جائز، اللحم باللحم هذا جائز إذا كان فيه التماثل، اللحم بالحيوان هذا غير جائز لأن فيه جهالة. نعم. الايه التقابض، ما انا بقولك تماثل يعني مع التقابض. نعم.
بابه
من اللحم نفسه، لحم معيز بلحم بقر ما في مشكلة، بس يكون التماثل والتقابض
يعني كيلو كيلو.
اه هذا خلا ده اللحم ده افضل، خلاص بيع هذا واشتريها. نعم.
باب كراهية بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل، أخرجه من كتاب البيوع.
نعم، هذا لا يجوز لأنه فيه الجهالة. يقول أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ولبن في ضروع الغنم. في اللبن في ضروع الغنم لا يجوز لك أن تبيع، لأن هذا فيه الجهالة. لكن إذا حلبت البهيمة وكان لها كيل معلوم اشتري هذا الكيل المعلوم. لما تشتري اللبن في الضرع كما تشتري نتاج البهيمة وهو في بطنها الحمل، فهذا لا يجوز. كذلك بيع الصوف على ظهر الغنم، فإن هذا أيضا فيه ما فيه من الجهالة. نعم.
باب الوكالة في الابتياع والبيع. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بهذه القصة أو معناها. قال أخرج الحديثين من كتاب الرهون والإجارات.
نعم، ففيه صحة البيع بالوكالة، وكلتك أن تبيع لي كذا أو أن تشتري كذا هذا جائز. طيب، هنا عروة بن الجعد وكله النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، أو في رواية أنه تقريبا أنه اشترى الشاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى بدينار شاة وأتى بدينار. هذا يسميه العلماء تصرف الفضولي، أي أنك لو تصرفت خارج حدود الوكالة لكن بما هو صالح لمن وكلك قالوا لا بأس بذلك، وبعضهم يوقف على إذن صاحب المال. يعني أنت مثلا قلت لي مثلا اشتري لي مثلا أضحية روحة شاه كده تكون كويسة، الشاه مثلا في حدود مثلا 3-4 آلاف، خلاص خد معك 3-4 آلاف واشتري مثلا شاه كويسة كده ايه تعملها 20-30 كيلو تقريبا مثلا كده في الحدود يعني دي. فأنا ذهبت فوجدت فرصة أن أشتري شاتين مش شاه واحدة، شاتين، هل أنا ملزم لابد أن تكون شاة؟ لا. ليه؟ لأنني لو عدت بالشاتين إلى من وكلني هيقول جزاك الله خيرا وهيشكر لي هذا. فطالما أنك تتصرف في صالح من وكلك لا بأس. واحد قال مثلا لي اشتري إذا إلى سوق السيارات واشتري مثلا لي سيارة مثلا تويوتا كذا هي بتعملها مثلا حدود 90 ألف أو 100 ألف مثلا، اشتري مثلا كذا بس ما تقلش عن موديل مثلا 2010 مثلا، فذهبت فوجدت سيارة أفضل مما هو طلبها وموديل أعلى من هذا بنفس السعر فاشتريتها. لا هذا لا إشكال في ذلك، فطالما أن الإنسان يتصرف لهذا الذي وكله بما هو في صالحه فلا بأس بها. نعم.
باب تحريم بيع الخمر.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى هنا معاملة عروة ابن الجعد رضي الله عنه. نعم.
باب تحريم بيع الخمر. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم روية خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا، فسار إنسانا إلى جنبه فقال بما ساررته؟ فقال أمرته يبيعها أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
نعم، لأنه لا يجوز بيع الخمر. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل العراق قالوا أن رجالا من أهل العراق قالوا إنا نبتاع من تمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والإنس أني لا أمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنه رجس من عمل الشيطان، أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الأشربة.
نعم، فدل هذا على عدم جواز بيع المحرم من الخمر من الصور من التماثيل من الكلاب، بيع المحرم هذا لا يجوز. نعم. في كل مكان بقى تجر الآن بيع الكلاب. نعم.
باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال مالك وإنما كره بيع الكلاب الدوار وغير الدوار
الدواري،
إنما كره بيع الكلاب الدواري وغير الدواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال أخرج الأول من كتاب البيوع والثانية وقول مالك من في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
فالنبي نهى عن بيع الكلب سواء هذا كان كلب صيد أو غيره، أي ما جاز استعماله للحاجة أو ما جاز اقتناؤه للحاجة لا يباع ولا يشترى، إنما جاءت الإباحة من قبل الشارع في الاقتناء لا في البيع. وأما ما جاء عند النساء إلا كلب صيد فإنه ضعيف، والصحيح ما جاء في الصحيح أن النبي نهى عن بيع الكلب وأطلق صلى الله عليه وسلم. أما كلب الماشية وكلب الحرث وكذا والصيد فإن هذا يباح اقتناؤه لا يباح بيعه، هذا يباح اقتناؤه. الآن مثلا يعدلون المسألة ولكن والله الثمن للتدريب ولكذا والقيام على أمره، نقول ولو لا يجوز هذا أصلا، هذا لا يجوز. نعم، هذا بيع محرم.
باب كرى الأرض.
قال مهر البغي، البغي والبغي معروف أنها لا تبذل لها مهر إنما يبذل لها عطاء، إنما سمي هذا بالمهر من باب التجوز، وإلا هذا لا يكون مهرا، إذ المهر إنما يكون في النكاح الشرعي، إنما دي الإتاوة التي يعطيها إياها على أن يفجر بها، فالمرأة البغي هي التي تؤجر فرجه. نعم. وأما حلوان الكاهن وما تدفع أنت إلى الكاهن كل هذا محرم ولا يجوز. نعم.
باب كرى الأرض بالذهب والورق. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبي الذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن استقراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شبيها به. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بمثله. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه ألا يعرها وذلك قبل أن يدعى عبد الله الكرى. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الرهون والإجارات والخامسة من كتاب الدعاوى والبينات.
حديث رافع بن خديج في كلام طويل للعلم وروايات متعددة فيها أو منها فهم بعض العلم نهي عن كراء الأرض مطلقا وبعضهم عنها إلا بالذهب والفضة. وحاصل هذا الحديث أن المحفوظ فيه أن النهي إنما ورد على صورة معينة محرمة ألا وهي أن يكري الأرض أو أن يزرع أرضه وكذا على شيء يخرج من بعض الأماكن فيقول مثلا تزرع أرضي ولك ما يخرج من هذا المكان وهذا هو المنهي عنه. ليه؟ لأن الأرض قد لا تخرج إلا من هذا المكان أو قد لا يخرج هذا المكان وتخرج باقي الأرض. لكن لو كان على شيء مشاع معلوم على الربع على النصف على كذا فهذا لا بأس به. نعم.
باب المساقى.
وبالتالي لو أنك زرعت الأرض بالذهب والفضة ما في مشكلة، تزرع أرضي بألف جنيه ما في مشكلة، أو بشيء مشاع يخرج منها هذه ما في مشكلة. نعم. هذا إذا أردنا بالكراء اللي هو المزارعة، وإذا أردنا بالإجارة المعروفة عندنا الإجارة استباحة المنفعة فإنما تكون بشيء معلوم ولا علاقة له بالخارج من الأرض. إنما تؤجر أرضك بخمسة آلاف في السنة أو تؤجر أرضك بطنين من الأرز في ذمتك هذا لا بأس به. نعم.
باب المساقاة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله تعالى على أن التمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود. قال أخرج الأول من في كتاب اختلاف مالك والشافعي والثانية والثالثة من كتاب الزكاة.
نعم. أيضا في المزارعة في المساقاة لو كان يسقي هذا النخل أو كذا بجزء معلوم مشاع يخرج منها أن ذلك أيضا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة.
نعم يكفي. بيع البنك لأي موظف. طيب هي الصورة مش بتتم كده، هو البنك عنده سيارة؟ البنك ما عنده سيارة. انت اسقطت دلوقتي يا سلمان طرفا ثالثا. لما اقول البنك يبيع لموظف سيارة بالخصم الراتبي هذه الصورة ناقصة. إنما الموظف يريد سيارة من معرض إحدى المعارض. نعم أيوه بيسلم منين؟ سلم سيارة موجودة في المعرض صح؟ ولا عنده هو يملك سيارات؟
وما يملك حالا بس
بتعهد بإحداث سيارة منين؟ أنا الآن بشتري سيارة من البنك، فين السيارة يا بنك؟ فين هي السيارة وبكم؟ لا فين السلم؟ حتى لو السلم هل البنك يبيع سلم؟ البنك حرام عنده السلم وحرام عنده البيع امتلاك السيارات، حرام هذا عنده. البنك هو إقراض بفائدة، ده صورته المختصرة، إقراض بفائدة. روح انت هات لك سلعة من أي مكان وانا اشتريها لك، اديك 1000 واخدها 1500. هذا هو البنك. البنك ناوي وحالف انه لا تعمل الا بالربا، كان هذا لسان حاله يعني. انما لو البنك ملك السيارة ما في مشكلة، لكن البنك طرف ثالث يدفع لك ويأخذ منك. والتسليم من البنك تسليم صوري، تسليم صوري ليس بحقيقي، ليس يملك هو. ولهذا السيارة اللي انت بتشتريها من البنك سيارة معلومة عندك، تكون معلومة عندك برؤية في المعرض الفلاني، فانت بتقول والله في المعرض الفلاني سيارة بالمواصفات الفلانية وكذا وكذا، فيقول لك طيب السيارة ديت ب 120,000، بتخلص معاه الأوراق وكذا كل حاجة، وبعدين تروح تاخدها من البنك بعد يومين ثلاثة، تروح تاخدها من البنك منين؟ من أمام البنك، من أمام البنك. هذه تماما خمر كتبوا عليها لبن طازج، بس هي زجاجة خمر، فجاوا كتبوا عليها لبن طازج. أخذتها من المعرض أو أخذتها من عند البنك هذه لا تفرق، لكن هم إيه يعني الصورة ديت يلبسوا بقى على الناس عشان الناس تقول خلاص احنا اشترينا من البنك. نعم.
ناوي الشرح المهذب المجموع يقول واتفقوا على انه لا يجوز البيع بثمن الى اجل مجهول. انا عندي اشكال في مساله الاقراض الى اجل غير معلوم او البيع الى اجل غير معلوم. ان هو مثلا فرق بين التيسير على الناس.
الاول فرق بين القرض والبيع. انت مالك داخل القرض؟ القرض ده عقد يرفق. انت يا احمد عندي 2003، انت عاوز 2003 ما فيش مشاكل، انا عندي بس ايه محتاجه في خلال شهرين ثلاثة، هذا لا اشكال. البعض منع من هذا اللي هو تحتم هذا الاجل، لان ده بيتنافى مع الاقراض، لكن الصحيح جوازه وان لم تنع الناس عن الاقراض. ما انا محتاج المبلغ دوت بعد شهرين، انت بقى تاخده والاجل مفتوح خلاص انا ما عندي او ما او ظروفي لا تتيح لي هذا، لا استطيع اعطيك. والارفاق باقي، لان اما نتمشى هذا معك او لا تمشى. طيب بالنسبه للبيع، البيع ده معاوضه، البيع معاوضه مش قرض، البيع ده معاوضه، ولهذا لا يقال ارفاق ولا احسان، ده معاوضه سلعة بمال، هذا البيع. فأنت ما الذي تصنعه الآن؟ أنت العلم، يجب العلم بالثمن والمثمن. طب الأجل بقى لما أقول لك يعني في أي وقت تسدد لا إشكال في ذلك، طبعا لا شك أن الأفضل والأكمل اللي هو الأجل، الأجل المعلوم هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو أنني مثلا قلت لك على الساعة أو هات هذا الشيء مثلا على الساعة يعني براحتك في أي وقت مثلا كذا، فهذا إحسان، لأن أجل هذا لحقي أنا، فإنت نزلت عن هذا الحق فلا بأس.
اتفقوا شيخنا على عدم جواز المنع.
نعم.
اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، إذا حتى لو أنا فقدت الإرفاق لازم أحدد أجل. اتفقوا على انه لا يجوز البيع بثمن الى اجل مجهول.
هو الى اجل مجهول يعني غير الصوره اللي معنا، اجل مجهول غير الصوره اللي معنا. الصورة معنى لا أجل فيها، في فرق بين أجل مجهول ولا أجل فيها، يعني أنا ما وضعت لك أجل، أنا قلت لك على حسب، على حسب ما يأتي منك، أنا قلت لك على حسب، واخد بالك؟ يعني متى ما تيسر لك فأعطني، فإذا ما في أجل، ما في أجل، الدين الذي عندي لا لي عندك في أي وقت هاته، هذا ما في مشكلة، واخد بالك؟ لكن مثلا إلى أجل مجهول أي غير من هناك أجل، ولكن لم أحدد زمانه الذي يرفع الإشكال. مثلا أقول لك مثلا في غضون مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر أو كذا، أو مثلا في شهر مثلا ربيع في أوله في آخره في كذا ما أدري، فقد تأتي أنت في أول الشهر وتطالب، وأنا أقول لك إلى آخر الشهر، فطالما حددنا أجلا يبقى لابد من ضبط هذا الأجل حتى يحصل، حتى لا يحصل نزاع. إنما لما أقول لك خذ هذا والثمن معلوم وفي أي وقت تريد أن تأتي بهذا المال أنا مسامح لك، فهذا لا إشكال فيه، هذا إرفاق، هذا إرفاق، يبقى في أجل مجهول وفيه مسامحة وإحسان وإرفاق بك في السداد، هذا لا بأس بذلك، لأن الحق هذا لك وأنت أسقطت الحق. نعم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، الذي يظهر لي أنه إذا قال في السداد متى ما تيسر لك فات هذا المال لا إشكال في ذلك، وهذا يعني عمل الناس عليه، عمل الناس عليه. نعم نعم، لكن حتى احنا لو لم يكن اجماعا، بنقول يعني الصوره ايه، الصوره المتفق عليه هي الصوره المتفق عليها ان يتفقون على اجل، لكن هذا الاجل مجهول، لكن هنا ما اتفقوا على اجل، ما اتفقوا على اجل، قال في اي وقت تاتي بهذا،
النزاع الشريعه جاءت بسد النزاع وسد ابواب النزاع، يعني ده يطالبوا بتقريب المده
لا ليس له هذا، لأنه لما قال متى ما يتيسر لك ليس له أن يقول لا أريدها الآن، يقول لا. نعم، شوف كذا فتوى العلماء. نعم 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 نعم، تفضل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وقوله وتأجيل الثمن لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، ولكنه شرط، فيشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان أو إلى ذي الحجة أو ما أشبه ذلك، فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد فهل يجوز؟ الجواب لا، لأنه مجهول، لا يدرى متى يقدم، ولا يدرى أيضا هل يقدم أم لا، فهو أجل مجهول فلا يصح هذا الشرط. وإذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر الله عز وجل عليه، فالمذهب لا يجوز، لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يوسر الله عليه، فقد يوسر الله عليه بعد ساعة فيموت قريب له غني ويرثه، قد يبقى سنين في عسره، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مؤجل، والعلة في ذلك الجهالة. قال الشيخ ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ونظري. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. قال الشيخ ولعله امتنع لأنه أراد أن يصفي البضاعة ويأتي بأخرى، ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه، كما امتنع جابر رضي الله عنه. قال الشيخ وأما النظر، فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيثار، ولزم أن ينظره سواء شرطه أو لم يشرطه، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنذار فقط، والإنذار واجب، ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه جائز.
نعم هذا الصحيح، ولأن الحق حق الأجل هذا لصاحب المال، فإذا تنازل عن هذا الأجل تيسيرا على أخيه فلا بأس. فإن جاء يطالب أخاه وهو لم ييسر له السداد، جاء يطالبه وهو فقير وهو معسر فليس له أصلا، حتى ولو ضرب له أجلا، ولو ضرب له أجلا لا يصح أن يرفع أمره للقاضي ولا أن يلحق به عقوبة ولا غير ذلك، لقوله سبحانه وتعالى فناظرة إلى ميسرة. نعم ولا بأس،
ولا بأس أن يمتنع عن البيع إذا كان لا يناسبه كما امتنع عن
أيا كان يعني المهم إن هو إيه يعني له ذلك، يعني لا يلزم. فلو الواحد مثلا ما باع الميسرة وكذا وكذا، إنما أراد أن يبيع حالا، هذا له ما في مشكلة. يعني أصل أقصد انتزاع الحكمي هذا صحيح. تقصد في الصحابة يعني وكذا. نعم الرواية هنا. أول ما قال الشيخ لما استدل بالدليل الأثري قال الأثري
قال حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه أن يبعثك ثوبين إلى ميسرة.
طيب فين تعين بقى صحابي؟
روى الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان علي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعلق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال.
الرواية الأولى الشيخ ما ذكر فيها صحابي أو يهود. أنا لا فين ظن الشيخ مصحابي لا الحكم، الحكم ليس أنه صحابي، يعني قل امتنعك امتنع جابر يعني كيف، يعني أن من يبيع الشيء إذا ما جاز له أن يبيعه مثلا بأجل ورضى أن يكون حالا له ذاك، كمثل ماذا؟ مثل ما جابر رضي الله عنه قد فعل ذلك، يعني أن العبد أن الإنسان يكون مخيرا في أن يبيع بالأجل أو أن يبيع حالا، هو قصده كده يعني. نعم عموما سواء يهودي ولا صحابي ولا كذا، من حيث هو كبائع له ذلك. وموضع الشاهد هنا ايه؟ ان عرض عائشة وان النبي ما انكر عليه، ما قال لا هذا ربا، لما قالت ايه الى ميسرة، وده موضع الشاهد الى ميسرة، وان النبي ما انكر هذا الامر، ما انكر هذا الامر، فدل هذا الدليل على انه لا بأس الانسان ان يبيع ان يشتري الشيء إلى ميسرة، لكن بشرط أن يكون الثمن معلوما. طب ولو وضعوا أجل لابد أن يكون أجل معلوما، ما يكون أجل مجهولا، مثل أن يقول مثلا كما مثل شيخنا إلى أن يقدم زيد، طب زيد ده يقدم متى؟ السنة دي ولا السنة الجاية ولا متى؟ لكن أن يكون معلوما إلى أن إلى إلى رمضان، أن يدخل رمضان، دخول رمضان هي رمضان، هذا معلوم، بخلاف إلى أن يقدم فلان، لأن فلان قد يقدم وقد يقدم، إنما رمضان هذا معلوم. نعم
شيخنا إذا احتاج صاحب المال إلى ماله ولم يضرب أجل، يعني كيف يلزم المشتري الآن أنه يدفع المال وهو فتح له الباب؟
يقول إن تيسر لك، أنا محتاج المال، إن تيسر لك يعني بجزاك الله خير، لكن لا يلزمه إلزام.